بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان، وهذه الحلقة التاسعة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولا زلت أتابع الأحاديث الشريفة التي رواها شيخنا محمد باقر المجلسي رحمة الله عليه في الجزء 52 من بحار الأنوار. أبدأ بهذه الرواية التي ينقلها الشيخ المجلسي عن كتاب الكهف الشريف بسنده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم. ومر في الحلقات السابقة من هذا البرنامج أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في زمان العباسيين حينما كانوا يتحدثون عن بني العباس فكانوا يستعملون الكنايات، مرة يكنون عنهم ببني مرداس، ومرة ببني الشيصبان، ومرة ببني فلان، وفي أكثر الأحيان يستعملون هذه الكنية بنو فلان. والرواية هنا تتحدث عن بني فلان يعني عن بني العباس، والمراد هنا الدولة العباسية الثانية، الحكم العباسي الثاني، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتكلم هنا عن السفياني. لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا اختلفوا طمع الناس. هذا يعني أن الحكومة العباسية الثانية والتي ستكون في العراق ستكون حكومة قوية، وإنما يطمع الناس في زوال هذه الحكومة أو في الانقلاب عليهم متى؟ حينما يحدث الاختلاف بين أفراد هذه الحكومة. وأنا قلت فيما مر ليس من الضروري أن يكون الحكام منتسبين إلى بني العباس، فلربما المراد من الحكومة العباسية الثانية ربما المراد الانتساب إلى العباسيين، وربما أن هذه الحكومة تنهج نفس النهج الذي نهجه العباسيون. لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة. تفرقت الكلمة يعني أن الدولة ستكون ضعيفة، ستكون مقسمة، ولذلك من خلال الروايات والأحاديث التي تحدثت عن الحكم العباسي الثاني، هناك من الذين يبحثون في روايات الملاحم والفتن ممن قال بأن الحكم العباسي الثاني هو الحكم البعثي الذي كان في العراق، وقد حدث هذا التفرق وهذا الضعف أيام الحصار حين انفصل شمال العراق عن العراق، وحين انفصل الجنوب ليلا كان الجنوب العراقي يخرج من سلطة الحكومة، وكانت الأجواء ليست ملكا للدولة، ليس للحكومة العراقية سيادة على أجوائها، وليس لها سيادة كاملة على أراضيها، وهناك أجزاء من الأراضي العراقية ذهبت إلى إيران بحسب الاتفاقيات، وأجزاء من الأراضي العراقية بحسب الاتفاقيات أيضا مع الأمم المتحدة ذهبت إلى الكويت، وهكذا. يعني أن سلطة الدولة قضمت من كل جانب، لم يبق في يد الحكم البعثي سوى السوط والسيف لذبح شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذين يقولون بأن الحكم العباسي الثاني هو الحكم البعثي الذي كان في العراق يستندون إلى مجموعة من القرائن، من جملة هذه القرائن هذه القرينة الموجودة في هذه الرواية، وأنا هنا لا أقول إن كلامهم قد أصاب الهدف، ربما أصاب الهدف وربما لم يصب الهدف، لأن الحديث في مثل هذه المضامين مبني على الاحتمال والتوقع، وإنما ما يحدث على أرض الواقع وأن يكون مصحوبا بأدلة قطعية من خلال الواقع على الأرض، حينئذ نحن سنصدق هذه التأويلات وسنصدق هذه البيانات. لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني. خروج السفياني مر الحديث عنه، إنما يكون في بلاد الشام، وبعد ذلك بعد أن يسيطر على بلاد الشام يتوجه إلى العراق. طبعا هؤلاء الذين قالوا بأن الحكم العباسي الثاني في العراق هو الحكم البعثي، الذي يبدو من الروايات أن السفياني سيكون هو السبب الرئيس مع الخراساني في إسقاط الحكم العباسي في العراق، ولكن هذا لم يحدث، لذلك هذا الاحتمال ويعني هذا الشرح وهذا التوقع ربما ليس صحيحا. وإن كنا نعتقد بالبداء وبتغير ما جاء من علامات ومن وقائع وأحداث بسبب تخلف الشروط، وهذا موضوع خارج عن بحثنا لسعته، وإنما أكتفي بما يسنح به المقام. الرواية تتحدث عن أن الحكم العباسي الثاني بسبب الاختلاف بين أقطاب الحكم سيضعف وسيطمع الناس في هذا الحكم وستتفرق الكلمة، وحينئذ سيقبل السفياني من بلاد الشام. ومر الحديث عن السفياني وأنه من نسل يزيد بن معاوية. لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني. وعلى أي حال، إن كان الحكم البعثي البائد في العراق هو الحكم العباسي الثاني أم لم يكن، فإن العلامة المهمة هي علامة السفياني، وعلامة السفياني إلى هذه اللحظة لم تظهر لنا أي لائحة من لوائحها. ليس هناك من دلالة على وجود السفياني. والخارطة السياسية في بلاد الشام لا تنبئ بأن رجلا أو بأن حاكما يخرج من سوريا فيحكم على بلاد الشام بالمعنى القديم، يعني على فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، لأن السفياني كما ورد في الروايات يملك الكور الخمس، وهي المناطق المهمة في بلاد الشام: دمشق وحمص والنسرين وفلسطين والأردن، هكذا ورد ذكرها في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السفياني علامة واضحة. طبعا هناك من الناس من يقول بأن السفياني شخص موجود في سوريا في الجيش السوري، لكن لا دليل على مثل هذا الكلام. رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام أيضا نقلها الشيخ المجلسي عن بحار الأنوار، عفوا نقلها الشيخ المجلسي عن الكافي الشريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترون الذي تنتظرون حتى تكونوا كالمعز الموات التي لا يبالي الخابس أين يضع يده منها، ليس لكم شرف ترقونه ولا سناد تسندون إليه أمركم. الرواية يرويها أبو الجارود عن إمامنا الباقر، والرواية رواها الشيخ المجلسي عن كتاب الكافي الشريف. إمامنا يقول: لا ترون الذي تنتظرون، الانتظار لأي شيء؟ للفرج الأعظم لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لا ترون الذي تنتظرون حتى تكونوا كالمعزى الموات. المعزى الموات يعني الماعز، المعزى الموات، المعزى هي مؤنث الماعز، والمعزى الموات يعني هي العنزة التي يتساوى جسمها، فلا يوجد جزء من أجزاء بدنها أكثر لحما أو شحما، لذلك التي لا يبالي الخابس، الخابس هو الأسد، ويقال للأسد خابس لأنه يخبس يختفي كي يصطاد فريسته، فيقال للأسد خابس ويقال له خباس. الخابس والخباس هو من أسماء الأسد. حتى تكون كالمعزة الموات، المعزة الموات التي تساوى بدنها، تساوت أعضاء بدنها، فلا يوجد لحم أكثر في جانب من جوانب بدنها أكثر من الجانب الآخر، لذلك الأسد حين يصطادها فيراها متساوية من جميع الجهات، فلا يبالي حينما يريد أن يبدأ بافتراسها وأكلها، لا يبالي أن يبدأ بأي جانب من جوانب بدنها، باعتبار أن الأسد إذا اصطاد فريسة وهناك لحم أكثر في جانب من جوانب بدنها، وهذه عادة تكون الفريسة السمينة، يكون في بعض جوانب بدنها لحم أو شحم أكثر، فالأسد يبتدئ بافتراس الجانب الذي يكون أكثر لحما وأكثر شحما، لكن حينما تكون الفريسة متساوية فلا يبالي الخابس أين يضع يده. حتى تكون كالمعزة الموات التي لا يبالي الخابس أين يضع يده منها. وهذا يشير إلى ضعف الشيعة، هذا يشير إلى شدة البلاء الذي يلقاه الشيعة في زمان الغيبة. لا ترون الذي تنتظرون حتى تكونوا كالمعزة الموات التي لا يبالي الخابس أين يضع يده منها، وفي بعض الروايات كالمعزة المهولة أي المعزة الخائفة. فلا يبالي الجازر أين يضع يده منها. الجازر يعني القصاب. فالمعزة المهولة الخائفة المرتجفة لا تكون كثيرة الحركة وإنما تكون ساكنة، لذلك الجازر لا يبالي أن يمسكها من أي جانب استعدادا لذبحها، مقدمة لذبحها، حتى لا تكونوا كالمعز الموات، حتى تكونوا كالمعز الموات التي لا يبالي الخابس أين يضع يده منها. ليس لكم شرف ترقونه، ليس لكم شرف يعني ليس لكم مكان عال تصعدون إليه، ليس لكم شرف ترقونه، الشرف والمكان العالي ترقونه تصعدون إليه، ولا سنات تسندون إليه أمركم. وهذا يشير إلى تفرق كلمة الشيعة وإلى ضعفهم بسبب شدة البلاء وشدة المحن وبسبب قسوة الظالمين. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول إنكم لن تصلوا إلى فرجكم ما لم تمروا بهذه الظروف، بظروف القتل، ظروف التشريد، ظروف البلاء الشديد والمحن الشديدة التي تمر عليكم، لا ترون الذي تنتظرون حتى تكونوا كالمعز الموات، إلى آخر الرواية الشريفة. رواية أخرى أيضا ينقلها الشيخ المجلسي عن الكافي عن علي بن سويد أنه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام في الحبس. علي بن سويد وهذا علي السائي، وهو آخر من كتب للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه رسالة في سجنه الأخير، وحين سأل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه متى تكتحل نواظرنا برؤيتك ابن رسول الله، وأجابه الإمام الكاظم عليه السلام انتظرني يوم الجمعة عند الضحى على الجسر. والقصة معروفة تعرفونها، هو هذا نفسه علي السائي، هذا كان له طريق من خلال دفع الأموال، كان له طريق يتمكن أن يصل إلى الإمام الكاظم عليه السلام فيوصل الرسائل إليه إلى سجنه، وكان الإمام يكتب الإجابة على رسائله. عن علي بن سويد أنه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام في الحبس وسأله عن مسائل، فكان فيما أجابه. طبعا هنا شيخ المجلسي أخذ مقطع من الرسالة، وإلا الرسالة موجودة في الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف مفصلة، هنا نقل سطورا منها. فكان فيما أجابه إذا رأيت المشوه الإعرابي، المشوه الإعرابي يشير الإمام هنا إلى السفياني، نأتي على بيان معنى، إذا رأيت المشوه الإعرابي في جحفل جرار فانتظر فرجك، يعني أن فرجك قريب يا علي بن سويد، فانتظر فرجك ولشيعتك المؤمنين، وإذا انكسفت الشمس فارفع بصرك إلى السماء وانظر ما فعل الله عز وجل بالمؤمنين، فقد فسرت لك جملا جملا، وصلى الله على محمد وآله الأخيار. هذه هي السطور الأخيرة من الرسالة، والرسالة طويلة موجودة في الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف. فالإمام هنا ذكر إليه علامات إذا رأيت المشوه الأعرابي. المشوه الأعرابي هو السفياني. لماذا قال عنه المشوه؟ لوجود عيوب خلقية في وجهه. مر علينا في الروايات السابقة أن في وجهه أثر الجدري، ومر علينا في الروايات السابقة أن في عينه نقطة، ليس أعور ولكن هناك نقطة في عينه، يخيل للذي ينظر إليه وكأنه أعور. فالمراد من المشوه هو هذا، هناك تشويه خلقي في وجهه، في وجهه أثر الجدري، وأثر الجدري معروف، وبسبب الدمامل التي تخرج في وجه الإنسان في جسم الإنسان بسبب مرض الجدري تخرج دمامل حمراء، دمامل وردية، ثم بعد ذلك تتقيح وتبقى آثارها على شكل نقط أو حفر في وجه الإنسان. وهناك نقطة في عينه كما وصفته الروايات. المشوه الأعرابي، وصف الأعرابي هنا ليس المراد الأعرابي يعني البدوي الذي يسكن في البادية، المراد من الأعرابي هو صفة للناصبي. الأعرابي صفة في الروايات، ولذلك حينما يتحدث أهل البيت عن أشد أعداء أهل البيت، عن أشد النواصب، يقال الأعرابيان، عن أشد أعداء أهل البيت نصبا. الأعرابي هو الناصبي. إذا رأيت المشوه الأعرابي، الأعرابي هو الناصبي، هذه من جملة الأوصاف الموجودة في روايات أهل بيت العصمة. فحينما يتحدثون عن شخص ويصفونه بالأعرابي فالمراد من الأعرابي هو الناصبي. إذا رأيت المشوه الأعرابي يعني السفيان الناصبي في جحفل جرار، الجحفل هو القوة العسكرية المتماسكة، في جحفل جرار، جرار إشارة إلى العدد الكبير من القوات العسكرية، الجحفل قوة عسكرية متماسكة، وجرار إشارة إلى قوة عسكرية كثيرة العدد. إذا رأيت المشوه الأعرابي في جحفل جرار، أين يراه؟ يراه في العراق، لأن علي بن سويد كان يقطن في العراق، يعيش في العراق. إذا رأيت المشوه الأعرابي في جحفل جرار، وإلا السفياني سوف يخرج في الشام ويبقى في الشام عدة أشهر في صراع مع رايات مختلفة في بلاد الشام حتى يتسق له الأمر يتوجه إلى العراق، فيتوجه بجيش جرار، بجحفل جرار. إذا رأيت المشوه الأعرابي في جحفل جرار فانتظر فرجك، يعني إن الفرج قريب جدا، فانتظر فرجك ولشيعتك المؤمنين، ليس فقط الفرج لك يا ابن سويد وإنما لك وللشيعة المؤمنين، فانتظر فرجك ولشيعتك المؤمنين. وإذا انكسفت الشمس، وهذه علامة أخرى، وهذا الانكساف قلنا انكساف في غير موعده وسيكون في شهر رمضان، مر علينا في الروايات هناك خسوف وكسوف في شهر رمضان في غير موعدهما، وعندها يسقط حساب المنجمين وحساب الفلكيين. وإذا انكسفت الشمس فارفع بصرك إلى السماء وانظر ما فعل الله عز وجل بالمؤمنين. لماذا يقول الإمام ارفع بصرك إلى السماء وانظر ما فعل الله عز وجل بالمؤمنين؟ ارفع بصرك إلى السماء لترى هذه العلامة الواضحة وهو الكسوف والخسوف في غير موعدهما. وكذلك هناك آيات مر الحديث عنها أنه تخرج صورة في القمر وتخرج يد في السماء، هناك صور وآيات يراها الناس في الشمس وفي القمر، وهي علائم لفرج المؤمنين. وإذا انكسفت الشمس فارفع بصرك إلى السماء وانظر ما فعل الله عز وجل بالمؤمنين. ثم يقول الإمام قد فسرت لك جملا جملا، وصلى الله على محمد وآله الأخيار، قد فسرت لك جملا جملا يعني قد بينت لك الموضوعات التي سألت عنها قطعا قطعا بشكل مجمل. الرواية التي بعدها عن ابن خنيس قال ذهبت بكتابي عبد السلام ابن نعيم وسدير وكتب غير واحد إلى أبي عبد الله عليه السلام حين ظهرت المسودة قبل أن يظهر ولد العباس، بأن قد قدرنا أن يؤول هذا الأمر إليك فما ترى؟ قال فضرب بالكتب الأرض ثم قال أفن أفن، ما أنا لهؤلاء بإمام، أما يعلمون أنه إنما يقتل السفياني؟ عن ابن خنيس، ابن خنيس هو المعلى ابن خنيس، والمعلى ابن خنيس كان الخادم الخاص للإمام الصادق عليه السلام. عن ابن خنيس والمعلى ابن خنيس الخادم الخاص، وكان الإمام الصادق يعتمد عليه في الأمور الخاصة. قال ذهبت بكتاب عبد السلام ابن نعيم وسدير، سدير هذا هو سدير الصيرفي، سدير بن حكيم، وكتب غير واحد إلى أبي عبد الله، كتب رسائل، يعني المعلى ابن خنيس وصلته رسائل من عبد السلام ابن نعيم ومن سدير الصيرفي ومن أشخاص آخرين، هؤلاء كتبوا رسائل إلى الإمام الصادق عليه السلام، وكان الإمام يعيش في المدينة وهؤلاء كانوا يعيشون في العراق، فأرسلوا كتبا إلى الإمام الصادق متى؟ حين ظهرت المسودة. المسودة هم جماعة أبي مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني هو الذي مهد الأمر لنشوء ولتأسيس الدولة العباسية. أول ما ظهر، ظهر في خراسان واستولى على خراسان، بعد أن استولى على خراسان وطرد الأمويين من خراسان، فرفع الشعار بطلب ثأر يحيى بن زيد، باعتبار أن الأمويين وأن الوالي الأموي في خراسان هو الذي قتل يحيى بن زيد، يحيى بن زيد، زيد ابن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، فطلب بثأر يحيى بن زيد، باعتبار أن العباسيين في بداية أمرهم كانوا يرفعون شعار الرضا من آل محمد، يطلبون الرضا لآل محمد، هذا الشعار العام الذي كانوا يقاتلون تحته، وهذا هو شعار أبي مسلم الخراساني. فبعد أن استولى على خراسان أخذ يتتبع قتلة يحيى بن زيد، رفع شعار يا لثارات يحيى بن زيد، وقال نحن نقتل قتلة يحيى بن زيد ونلبس السواد، فلبس السواد لمدة 7 أيام حزنا على يحيى بن زيد، فبعد أن قتلت يحيى بن زيد قال نحن نبقى نلبس السواد حتى نطلب ثأر الحسين، يعني حتى نقتل بني أمية، بني أمية الذين كانوا في العراق، الذين كانوا في الشام، ومن هنا بدأ السواد شعارا لبني العباس، وبعد ذلك أقر العباسيون السواد فصار شعارا لهم، صار شعارا للباسهم وشعارا لراياتهم، وهي تلكم الرايات السود المذمومة التي تقبل من خراسان إلى العراق. حين ظهرت المسودة، يعني حين ظهرت المسودة، حين استولى أبو مسلم الخراساني على خراسان، وهناك حوادث تاريخية معروفة في شأن الدولة العباسية، وأن أبا مسلم الخراساني راسل الإمام الصادق، وكذلك أبو سلمة الخلال الذي كان يسمى بوزير آل محمد وهو من كبار مؤسسي الدولة العباسية، راسل الإمام الصادق، وتفاصيل في هذا الموضوع. على أي حال، الرواية تقول المعلى ابن خنيس أخذ مجموعة من الرسائل، منها رسالة سدير، رسالة عبد السلام وآخرين، وجاء بها إلى الإمام الصادق متى؟ يوم ظهرت المسودة. فكان بعض الشيعة يتوقعون أن هذه الرايات منسوبة لأهل البيت للإمام الصادق، باعتبار أن القوم رفعوا شعار الرضا من آل محمد. حين ظهرت المسودة قبل أن يظهر ولد العباس، لأن العباسيين كانوا مختفين في الكوفة في تلك الفترة، كانوا مختفين في سرداب في دار أبي سلمة الخلال، وأصلا ما كانوا يعرفون ما الذي يجري خارج هذا السرداب. بعد ذلك ظهر العباسيون وآل الأمر إليهم. حين ظهرت المسودة قبل أن يظهر ولد العباس، ماذا كان يتصور سدير والذين معه؟ بأن قد قدرنا، يعني هكذا توقعنا، توقعنا أن يؤول هذا الأمر إليك، يعني أن يرجع الأمر إليك فتكون أنت الحاكم. فما ترى؟ الإمام ماذا كان جوابه؟ قال: فضرب بالكتب الأرض، رماها إلى الأرض مغضبا، لأن الإمام غضب من تحليل أصحابه، من هذا التحليل، من هذا التوقع. من أين جئتم بهذا التوقع وأنا لم أخبركم بذلك؟ فضرب بالكتب الأرض، إشارة أولا إلى غضبه، وثانيا استسخافا لهذا الكلام. فضرب بالكتب الأرض ثم قال: أفن أفن. وهذه الكلمة تستعمل لأي شيء؟ للرفض، للاستنكار. ثم قال: أفن أفن، ما أنا لهؤلاء بإمام، لهؤلاء الذين كتبوا إلي. مراد الإمام ما أنا لهؤلاء بإمام، لا يريد أن الإمام ينفي تشيعهم، وإنما يريد أن يقول: إذا أنا كنت إماما لكم، إماما لهم، أفليس الواجب عليهم أن يعرفوا قولي في ذلك فيسلموا لقولي؟ من أين جاءوا بهذه التخرصات وبهذه التحليلات؟ وهذا يأتي من الاستعجال، ليس غريبا هذا، خصوصا لشخصية مثل شخصية سدير الصيرفي، وهذا موجود على طول التاريخ في الشيعة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يقول عن سدير الصيرفي، كان يقول عنه: سدير عصيدة بكل لون، إشارة إلى تعجله للأمور، عصيدة بكل لون. لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند هذه المسألة، لكن عندنا في الأمثال الشعبية العراقية يقولون: فلان إلى بكل طبيخة لبيخة، يعني كما قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: سدير عصيدة بكل لون. العصيدة في لغة العرب ربما تطلق على الهريسة، على نوع من أنواع الهريسة يقال لها عصيدة. الآن قطعا في زماننا هذا قد تستعمل كلمة العصيدة في العراق، في الشام، في الخليج، أو حتى في شمال أفريقيا، فتطلق على شيء آخر. لكن أنا أتحدث عن كلام الأئمة في زمانهم. العصيدة قد تطلق على نوع من أنواع الهريسة، وقد تطلق على نوع من أنواع الحلوى، ما تسمى الآن بحلوى الطحين، الحلاوة النجفية، يعني هكذا ورد وصفها في كتب اللغة. أما قول الإمام إن سدير عصيدة بكل لون، العصيدة بشكل دقيق، أنا أوردت هذه المعاني لأنه ربما الذي يراجع كتب اللغة يجد هذه المعاني التي ذكرتها، فقد لا يجد مطابقة بين هذه المعاني وبين كلمة الإمام. الإمام حينما يقول إن سدير عصيدة بكل لون، فما معنى عصيدة بكل لون إذا كانت العصيدة هريسة، أو إذا كانت العصيدة نوع من الحلوى وهي حلاوة الطحين؟ العصيدة التي يشير إليها الإمام، وهو المعنى الدقيق لكلمة العصيدة، العصيدة هو دقيق، دقيق يلت بالسمن، دقيق يعني طحين يلت بالسمن، ثم يطبخ بعد ذلك، يلت بالسمن يعني يمرس بالسمن، يخلط بالسمن خلطا يلت. اللت هو المرس والخلط، والمرث يقال مرثه، مرثه يعني جزأه، ولته يعني خلطه، فهو دقيق يلت ويمرث ويمرس بالسمن. وهذا حينئذ حينما نأتي بدقيق فنلته ونمرسه بالسمن سيكون مادة أولية يمكن أن تتشكل وتكون دخيلة في عدة أنواع من الطبخات. يمكن أن تكون هذه هي المادة الأولية لعدة أنواع من الحلويات أو لعدة أنواع من الخبز. لذلك يقول عصيدة بكل لون، يعني أن هذه العجينة تتلون بألوان عديدة، بألوان متعددة من الطبخات، لأن سدير كان يتعجل هذا الأمر. الذي يبدو من الروايات كانت له اهتمامات سياسية في زمانه، وهذه الرواية هي عن سدير حينما يلح على الإمام الصادق عليه السلام في أنه هل هو الذي سيقوم بالأمر؟ فالإمام يقول له احسب هذه الجداء مجموعة من الخراف، فيذهب سدير فيجد أن عدد هذه الجداء 17. الإمام يقول له لو كان عندي أنصار بعدد هذه الجداء لنهضت بالأمر. هذه الرواية وأمثالها من الروايات منقولة عن سدير الصيرة في هذا، ولذلك هو تعرض للسجن. هناك رواية ينقلها الكشي وردت في ذهني الآن الحقيقة تذكرتها، يرويها الشيخ الكشي في رجاله، رواية عن زيد الشحام. زيد الشحام يقول كنت مع الإمام الصادق في المسجد الحرام، وكان كفي بكفه ونحن نطوف حول الكعبة، فالإمام كان يبكي ويدعو لسدير الصيرفي ولعبد السلام أيضا، كان صديقا لسدير، يدعو لهما بالخروج من السجن. والإمام كان يقول لزيد الشحام أترى ما فعل الله بي؟ لقد استجاب لي في سدير وفي عبد السلام وقد أطلق سراحهما من السجن. على أي حال أنا لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل، لكن هذا النوع من الاستعجال ومن التعجل في البرنامج، في برنامج في فناء الكاف الشريف حلقة يوم أمس كان الحديث عن التسليم، وهذا مصداق من مصاديق عدم التسليم. تحدثت عن التسليم لأهل البيت وعن السالمية، القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما أسروا وما أعلنوا، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني. لذلك الإمام وجد هذا التصرف مخالفا للتسليم، فضرب بالكتب الأرض ثم قال أفن أفن، ما أنا لهؤلاء بإمام، أما يعلمون أنه أي المهدي أي القائم بالأمر إنما يقتل السفياني، والسفياني لم يكن قد ظهر، والسفياني إنما يظهر في زمان الدولة العباسية الثانية، والمهدي هو الذي سيقتل السفياني، ذلك الذي يقتل السفياني الذي سيظهر عند الدولة العباسية الثانية ذلك هو صاحب الأمر الذي يملأها قسطا وعدلا وليس أنا. هكذا يريد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يقول. رواية أخرى عن جابر الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله قال منا مهدي هذه الأمة، إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض، فلا كبير يرحم صغيرا، فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا، فيبعث الله عند ذلك مهدينا التاسع من صلب الحسين يفتح حصون الضلالة وقلوبا غفلا يقوم في الدين في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. الرواية واضحة ولا أظن أنها تحتاج إلى كثير شرح، لكن أمر عليها مرورا سريعا أبين معاني بعض الكلمات غير الواضحة. جابر الأنصاري ينقل عن نبينا صلى الله عليه وآله: منا مهدي هذه الأمة. وهذه العبارة واضحة، متى؟ إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا. هرجا، صارت الدنيا هرجا يعني كثرت فيها الفتن، كثرت فيها الفتن وكثر فيها القتل. هرجا ومرجا، ومرجا كثر فيها الاختلاط، اختلطت فيها الأمور واشتبكت فيها الأمور، كما يقال اختلط الحابل بالنابل. منا مهدي هذه الأمة إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا، إذا اختلطت الأمور وكثرت الفتن وكثر القتل بسبب الحروب وتظاهرت الفتن، تظاهرت يعني كثرت وتجمعت وصار بعضها فوق بعض وصار بعضها وراء بعض، توالت الفتن وتقطعت السبل. تقطعت السبل، ما المراد؟ تقطعت السبل، تقطعت الطرق، بحيث أصبحت الطرق غير آمنة، لا يأمن الإنسان على نفسه، بقرينة وأغار بعضهم على بعض. أغار بعضهم، أن يغير أحدهم على الآخر، أن تغير دولة على دولة، جماعة على جماعة، قبيلة على قبيلة. الإغارات هي الحروب، الغارات. أو المراد تقطعت السبل، تقطعت السبل بالناس، سبل الهداية، تقطعت سبل الهداية بالناس. الناس في حيرة من أمرهم، لا يميزون بين الهدى والضلال، الناس يعيشون في شبهات. إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض، فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا، فيبعث الله عند ذلك مهدينا. يعني إذا تغيرت الأمور، فسدت الأخلاق، فسدت الأعراف، تغيرت الآداب، تبدلت الناس، فيبعث الله عند ذلك مهدينا. هو التاسع، التاسع من صلب الحسين، من صلب الحسين يعني من ظهر الحسين، التاسع من صلب الحسين يفتح حصون الضلالة. والمراد من حصون الضلالة الدول الكبرى. وقلوبا غفلا، القلوب الغافلة، يقوم في الدين. هو يفتح حصون الضلالة ويفتح القلوب الغافلة. القلوب الغافلة ما هي؟ القلوب التي لا خير فيها ولا شر، القلوب الميتة. القلوب الغافلة، القلوب الميتة، القلوب التي هي كالشن البالي، كالثوب الممزق. فيفتح هذه القلوب الغافلة، يقوم في الدين في آخر الزمان كما قمت به. النبي يتحدث عن نفسه في أول الزمان، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. رواية أخرى يرويها سالم أبو خديجة عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: سأله رجل وأنا أسمع. أبو خديجة يسمع، الرجل يسأل، فماذا يقول؟ إني أصلي الفجر ثم أذكر الله، إني أصلي الفجر ثم أذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب علي، فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك. قال: ولم؟ قال: أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها. وهذا يشير إلى الانتظار الشديد لشيعة أهل البيت لهذه العلامة. من جملة العلائم هو أن تشرق الشمس من المغرب، هكذا في الروايات، من جملة علائم الظهور أن تشرق الشمس من المغرب. يسقط حساب المنجمين وحساب الفلكيين حينئذ. هذه العلامة كانت من أكثر العلامات ينتظرها شيعة أهل البيت، لأن هذه العلامة ورد الحديث عنها كثيرا في كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل من شيعة الإمام الصادق عليه السلام يسأل الإمام، يقول: يا ابن رسول الله، أصلي صلاة الفجر ثم أقوم بتعقيباتي، فأريد أن أنام قبل طلوع الشمس، لكنني أكره ذلك، أكره أن أنام قبل طلوع الشمس. طبعا هو مستحب أن الإنسان يبقى مستيقظا ما بين الطلوعين، هناك كراهة في النوم في هذا الوقت، ولكن في بعض الأحيان الإنسان يصيبه التعب. فهذا الرجل لا يريد أن ينام لا من جهة كراهة النوم بين الطلوعين، لأنه في الروايات لماذا يكره النوم بين الطلوعين؟ لأن هذه الساعة هي الساعة التي تقسم فيها الأرزاق، فكأن الذي ينام ينام عن رزقه، هكذا ورد في الروايات، ولا أريد الخوض في هذا المطلب. والمراد من الأرزاق ليس الأرزاق المادية، الأرزاق أعم من الأرزاق المادية، الأرزاق المادية، الأرزاق المعنوية، وهناك أرزاق ما بين المادة والمعنى، الأرزاق كثيرة، ولربما الأرزاق المعنوية وما يدخل في دائرة التوفيق وفي دائرة الخذلان ما هو أهم وأوسع دائرة من الأرزاق المادية، وليس الكلام في هذا المطلب. فهذا الرجل الموالي للإمام الصادق يقول: إني أكره أن أنام قبل طلوع الشمس. لماذا؟ يخاف أن تطلع الشمس من غير جهة طلوعها المعتاد من جهة المشرق، وهو لم يكن قد التفت إلى ذلك. فهو معنى ذلك أنه يترقب في كل يوم، يترقب في كل لحظة طلوع الشمس، في كل يوم مترقبا لمجيء ذلك الفرج الذي تنتظره الشيعة. سأله رجل وأنا أسمع، فقال: إني أصلي الفجر ثم أذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب علي، فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك. قال: ولم؟ قال: أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها، يعني أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها وأنا لست مستيقظا. قال: ليس بذلك خفاء، لو كان هذا الأمر فهذا الأمر لا يخفى عليك لو طلعت من غير مطلعها. قال: ليس بذلك خفاء، انظر من حيث يطلع الفجر، فمن ثم فمن هناك تطلع الشمس، ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله. الإمام هنا بين له، قال له: إذا كانت الشمس تخرج من المغرب وهي العلامة، فأنت يمكن أن تعرف ذلك قبل خروج الشمس، لأنك سترى الجانب الذي ستخرج منه الشمس قد أسفر، يعني أن الفجر أيضا سيكون من جهة المغرب، باعتبار هو يصلي صلاة الفجر، فكيف يصلي صلاة الفجر؟ لابد أن يراقب الفجر. فالإمام يقول له: هذا الأمر لن يخفى عليك، تستطيع أن تنام، لأنك ستعرف من خلال الجهة التي يتبين منها الفجر. الشيء الاعتيادي أن الفجر يتبين من جهة المشرق، لكن إذا كانت الشمس تخرج من جهة المغرب فإن الفجر سيتبين لك من هذه الجهة، يعني سيسفر الجو من أي جهة؟ من جهة المغرب إذا كانت العلامة يراد أن تتحقق في ذلك الوقت مثلا. قال ليس بذلك خفاء، انظر من حيث يطلع الفجر، فمن ثم فمن هناك تطلع الشمس، ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله، قد صليت وقد دعوت وقد أتيت بالتعقيبات. رواية أخرى الرواية عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذا الأمر متى يكون؟ قال إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه فلا تنكرون. الرواية هنا كما يبدو ناقصة، سقطت منها بعض الكلمات. هذه الرواية 157 صفحة 268 لمن أراد أن يصحح هذه الرواية في الجزء 52 من البحار. هذه الرواية بحسب ما أتذكر كتاب الإمامة والتبصرة هو لوالد الشيخ الصدوق لعلي بن بابويه القمي. في كتاب الإمامة والتبصرة يعني في المصدر الأصلي الرواية هكذا موجودة: إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه، ليس كما موجود هنا في المتن الذي بين يدي إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه فلا تنكرونه، لأن الرواية تكون ناقصة لا معنى لها. النص الصحيح إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه، يعني ثم جاءكم من وجه آخر. هذه أيضا الرواية تقع في سياق معنى التسليم، كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أبو عبيدة الحذاء يسأل الإمام الباقر عن هذا الأمر متى يكون. قال إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه، من جهة تتأملون، وأي جهة؟ الروايات عن الأئمة أخبرتنا أن مجيئه يكون من جهة الحجاز، من جهة مكة. ثم جاءكم من وجه، فلربما جاءكم من وجه آخر فلا تنكرونه، سلموا لأمره إذا كانت العلامات والعلائم والأدلة تشير إلى أن هذا هو إمامكم، يعني ليس هناك من قيد يقيد الإمام. صحيح أن الروايات قالت إن خروجه من مكة، لكن ربما يخرج من غير مكة بحسب هذه الرواية. الرواية هكذا تقول: إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه، من جهة ما، ثم جاءكم من وجه آخر فلا تنكرونه، فإنه هو إمامكم. نحن في رواياتنا، في رواياتنا إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج من مكة وخطبته الأولى بين الركن والمقام، وهذا الشيء الثابت في الروايات، لكن مع احتمال البداء يمكن أن يحدث البداء فيكون خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه من جهة أخرى. قطعا في رواياتنا الشيعية لا توجد جهة أخرى غير مكة، لكن في روايات المخالفين لأهل البيت هناك ورد ذكر في رواياتهم أنه يخرج من قرية في اليمن اسمها كرعة، وفي بعض كتبهم اسمها كريمة، ولا وجود لمثل هذه القرى كرعة وكريمة في اليمن، لا في الوقت الحاضر بحسب التتبع ولا حتى في الأزمنة القديمة. يعني نحن لو رجعنا إلى مثلا معجم البلدان لياقوت الحموي وهو من أفضل الكتب في هذا الباب، لم نجد هناك ذكر لقرية في اليمن اسمها كرعة. نعم هو أورد رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن المهدي يخرج من قرية في اليمن اسمها كرعة، لكنه لم يعرف هذه القرية أين، ولم يعطي عنها تفصيلا أو توضيحا مثل ما هو في باقي كتابه، حينما يذكر قرية أو مدينة يتحدث عن أوصاف المدينة وعن موقعها الجغرافي وعن تاريخها وغير ذلك. لكن لأنه لا وجود لمثل هذه المدينة أو لا وجود لمثل هذه القرية إلا فقط في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن المهدي يخرج من قرية يقال لها كرعة. على أي حال الكلام ليس مهما في هذا المطلب. الرواية تقول بأنه لو كنتم تؤملون أن يأتيكم يجيئكم من وجه فجاءكم من وجه آخر فلا تنكرونه. الرواية التي بعدها عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل. قال قلت له جعلت فداك فأخبرني بما أستريح إليه. قال يا أبا محمد ليس يرى أمة محمد فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم، يعني حتى ينقرض ملك العباسيين، فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لأمة محمد، أتاح يعني سهل، أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا. هذا يكون قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك المؤولون أولوا في أكثر من شخص. أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت، متى من قرض ملك العباسيين. أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت يشير مشورته التقوى، يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا، والله إني لأعرفه باسمه واسم أبيه، ثم يأتينا الغليظ القصرة. القصرة يعني هي الرقبة أو نهاية الرقبة، ذو الخال والشامتين، وهذه أوصاف الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يعني أن هذا الرجل الذي يأتي بعد انقراض الحكم العباسي سيكون مقدمة للإمام الحجة عليه السلام. فإذا انقرض ملكهم ملك العباسيين أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا. قد يكون هذا الرجل حاكما، قد يكون هذا الرجل مرجعا وفقيها، قد يكون هذا الرجل سيدا له منزلة اجتماعية كبيرة. لم تشر الرواية إلى أنه سيكون مثلا صاحب دولة أو رئيس دولة، ربما يكون حاكما وربما يكون مرجعا وفقيها وربما يكون سيدا في المجتمع له منزلة ومهابة اجتماعية واسعة. أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا. طبعا هناك من فسر هذا الكلام في السيد ابن طاووس في زمانه، ومذكور هذا في الكتب، في السيد علي ابن طاووس، السيد رضي الدين ابن طاووس. وهناك من فسره بغير السيد ابن طاووس، حتى في زماننا هذا هناك من فسره بالسيد الخميني رحمة الله عليه، وهناك من فسره بتفسيرات أخرى. والله إني لأعرفه باسمه واسم أبيه ثم يأتينا الغليظ القصرة. الغليظ القصرة هو إمام زماننا ذو الخال والشامتين، القائد العادل، الحافظ لمستودع، يملأها عدلا وقسطا كما ملأها الفجار جورا وظلما. الغليظ القصرة، القصرة هي الرقبة أو نهاية الرقبة، والإنسان عادة يكون غليظ القصرة إذا كان جسمه متناسقا، إذا كان بعيدا ما بين المنكبين، إذا كان بعيدا ما بين المنكبين ولا يكون بعيدا ما بين المنكبين ما لم يكن واسع الصدر. فهذه من الصفات البدنية للإمام الحجة عليه السلام، أنه واسع الصدر. وواسع الصدر إذا كان جسمه متناسقا سيكون بعيدا ما بين المنكبين. المراد من البعيد ما بين المنكبين أن منطقة الكتف هذه تكون واسعة، يعني المسافة بين نهاية الرقبة وبين نهاية الكتف أو نهاية المتن تكون المسافة واسعة طويلة نوعا ما. فهو واسع الصدر، هو بعيد ما بين المنكبين. الشيء الطبيعي للجسم الذي يكون بهذه المواصفات سيكون غليظ القصرة، يعني أن منبت الرقبة سيكون غليظا، ستكون الرقبة واسعة. ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين. الخال مر علينا في الحلقات الماضية أن للإمام شامة سوداء واضحة على خده الأيمن، شامة سوداء واضحة في وسط خده الأيمن صلوات الله وسلامه عليه. قال ذو الخال، وقلنا الشامة إذا كانت على الخد يقال لها خال في الغالب، يقال لها شامة ويقال لها خال، وحتى الشامة على البدن يقال لها شامة ويقال لها خال، لكن في الغالب يقال للشامة الموجودة على الخد أو في الوجه يقال لها خال. قال ذو الخال والشامتين، المراد من الشامتين على ما يبدو الشامة التي تكون في كفه اليمنى. هناك في بعض الروايات وصف أن في كفه اليمنى شامة، وهناك في بعض الروايات وصف أنه على ظهره هناك شامة أيضا، ما بين كتفيه هناك شامة، وهو ختم النبوة والإمامة كما يبدو من بعض الروايات، أن هناك شامة على ظهره الشريف ما بين الكتفين، وهي هذه علامة النبوة والإمامة. مرادي علامة النبوة، ميراث النبوة، هذه علامة تشير إلى أنه هو وريث النبوة والإمامة صلوات الله وسلامه عليه. فلربما أريد من الشامتين هو هذا المعنى، الشامة الموجودة بين كتفه والشامة الموجودة في يده اليمنى صلوات الله وسلامه عليه. أو ربما أريد من الشامتين قد تكون شامات في وجهه أصغر من الخال، ربما يكون هذا المعنى. ولكن من خلال تتبع الروايات هناك شامة كبيرة في ظهر الإمام بين كتفيه، وهي علامة خاصة. وفي بعض الروايات أن هذه الشامة يعني تختلف عن الشامات العادية في الجسم، فهذه الشامة عليها كتابة، هذه الشامة يصدر منها نور، هذه الشامة لها أوصاف معينة، وهي علامة ميراث النبوة والإمامة في بدن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين، القائد العادل، القائد الذي يقود الناس إلى الخير، العادل الحافظ لما استودع. أي شيء استودع؟ استودع الأمانة الإلهية، استودع الوحي، استودع القرآن، استودع الدين، استودع الإسلام، استودع الرسالات السماوية، استودع ميراث النبوة والإمامة. الحافظ لما استودع يملأها عدلا وقسطا كما ملأها الفجار جورا وظلما. الرواية تشير إلى انقراض الملك العباسي، ثم إن الله سبحانه وتعالى يتيح لأمة محمد لشيعة أهل البيت، فأمة محمد هم شيعة أهل البيت، هكذا ورد في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يتيح لهم برجل يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا، وذلك قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وقلت ليس شرطا أن يكون حاكما، ربما يكون مرجعا وفقيها للناس، ربما يكون زعيما اجتماعيا، ربما يكون عالما من العلماء، وربما يكون حاكما. الاحتمالات كلها واردة. رواية أخرى من الروايات التي رواها شيخنا المجلسي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يخاطب جابر الجعفي، جابر ابن يزيد الجعفي من خواص أصحابه، قال: يا جابر، لا يظهر القائم. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل أهل البلاد فتنة يطلبون منها المخرج فلا يجدونه، فيكون ذلك بين الحيرة والكوفة، قتلاهم فيها على السرى، وينادي مناد من السماء. الإمام هنا يحدث جابر، وجابر من أهل الكوفة. جابر كان وكيل الإمام الباقر عليه السلام في الكوفة، كان زعيم الشيعة في العراق في زمان الإمام الباقر في الكوفة. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل أهل البلاد فتنة. أهل البلاد المراد هنا أهل العراق، لأن الكلام عن العراق، عن جابر وعن الكوفة. حتى يشمل أهل البلاد فتنة يطلبون منها المخرج فلا يجدونه. هذه الفتنة قد تكون فتنة سياسية، قد تكون فتنة دينية لم تبين الرواية، ولكنها حيرة عند الناس. الفتن السياسية تسبب الحيرة للناس، الفتن الدينية تسبب الحيرة للناس، فتن الحروب، الفتن وأنواع مختلفة. هناك فتنة والناس يريدون منها المخرج فلا يجدون المخرج. حتى يشمل أهل البلاد فتنة يطلبون منها المخرج فلا يجدون، فيكون ذلك بين الحيرة والكوفة. والذي يبدو أنها فتنة سياسية، فتنة عسكرية، وحتى لو كانت فتنة دينية فالفتن الدينية أيضا تقود إلى القتل وإلى الحرب. فيكون ذلك بين الحيرة والكوفة، والحيرة منطقة قريبة من الكوفة، سواء كانت الحيرة القديمة أو الحيرة الموجودة الآن في زماننا، وسواء كانت الكوفة القديمة أو الكوفة الموجودة الآن في زماننا، المناطق متقاربة. فيكون ذلك بين الحيرة والكوفة، قتلاهم فيها على السرى. السرى إذا كانت هي هذه اللفظة الصحيحة، وربما وقع تصحيف في الرواية، لكن بحسب الموجود في النص، السرى في لغة العرب هو السير ليلا. السير ليلا، إن كان هذا السير على الأقدام أو على الدواب، السير في وقت الليل يقال له السرى. قتلاهم فيها على السرى، لا أدري هل هناك منع من السير في الليل، هل هناك حظر للتجوال، لا أدري، ربما هناك حظر للتجوال الرواية تريد أن تشير إليه في وقت تلكم الفتنة. قتلاهم فيها على السرى، وينادي مناد من السماء، فلربما تكون هذه العلامة في شهر رمضان، لأن المنادي الذي ينادي من السماء إنما يكون في شهر رمضان، إذا كان المراد من هذا المنادي الصيحة التي تكون في فجر اليوم 23 من شهر رمضان. الرواية التي بعدها عن إمامنا الصادق عليه السلام، وهو خبر طويل، وهنا اقتطعت منه سطور: لا يكون ذلك حتى يخرج خارج من آل أبي سفيان. لا يكون ذلك، يعني لا يكون ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حتى يخرج خارج من آل أبي سفيان، يملك 9 أشهر كحمل المرأة. ومر الحديث عن السفياني، وهذا هو السفياني بحسب الأوصاف التي مرت علينا في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا يكون ذلك حتى يخرج خارج من آل أبي سفيان يملك 9 أشهر كحمل المرأة، ولا يكون حتى يخرج من ولد الشيخ، فيسير يعني حتى يخرج خارج من ولد الشيخ فيسير حتى يقتل ببطن النجف. هناك ظهر النجف وهناك بطن النجف، فيسير حتى يقتل ببطن النجف. ظهر النجف هو خارج النجف، أما بطن النجف يعني في داخل النجف، حتى يقتل ببطن النجف. فوالله كأني أنظر إلى رماحهم وسيوفهم وأمتعتهم إلى حائط من حيطان النجف يوم الاثنين، ويستشهد يوم الأربعاء. من هو هذا الذي يستشهد يوم الأربعاء؟ هو هذا الخارج الذي يخرج، الذي قال عنه بأنه من ولد الشيخ. الرواية هنا تتحدث أن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكون مسبوقا بظهور السفياني، لا يكون ذلك حتى يخرج خارج من آل أبي سفيان يملك 9 أشهر كحمل المرأة، وهذه 9 أشهر بعد انتصاره. وإلا مرت علينا الروايات أن المدة الكاملة من أول ما يبدأ السفياني في حركته إلى مقتله 15 شهر، 15 شهر. 6 الأشهر الأولى يدخل في نزاعات وصراعات في بلاد الشام، وهناك رايات يدخل معها في حروب ينتصر عليهم. بعد ذلك يتوجه إلى العراق. من تاريخ توجهه إلى العراق إلى مقتله هي مدة 9 أشهر. لا يكون ذلك حتى يخرج خارج من آل أبي سفيان يملك 9 أشهر كحمل المرأة، ولا يكون يعني ولا يكون الخروج خروج السفياني حتى تحصل قبل ذلك علامة، ولا يكون حتى يخرج من ولد الشيخ. لابد هناك من أسرة أو عائلة يقال لهم عائلة الشيخ، أو أن الشيخ هنا اسم أو صفة لشخصية لعائلة تكون معروفة. طبعا هناك من قال بأن المراد من ولد الشيخ، هناك من قال من الذين بحثوا في روايات الملاحم والفتن أن الإشارة إلى رجل من ولد الشيخ راضي، وآل الشيخ راضي عائلة علمية معروفة في النجف الأشرف. نسبة إلى الشيخ راضي الذي كان يقال عنه فقيه العراق، كان معاصرا للشيخ الأنصاري من علماء العراق ومن فقهاء العراق المعروفين بدقة التحقيق وبعمق الفهم في النصوص الفقهية، وله أسرة علمية معروفة بآل الشيخ راضي. هناك من قال هذا الكلام، ولكن لا يوجد دليل على هذا، ربما هذا احتمال من الاحتمالات، ولكن ربما يراد غير هذا المعنى. ربما المراد من ولد الشيخ إشارة إلى يعني عائلة يكون لها منزلة معينة، يكون لها صفة السيادة بين الناس، فيقال لهم آل الشيخ أو آل السيد، صفة معينة لعائلة معروفة. ولا يكون حتى يخرج خارج من ولد الشيخ فيسير، يسير بمجموعته، عنده مجموعة، فيسير حتى يقتل ببطن النجف. فوالله كأني أنظر إلى رماحهم، إلى رماح جماعته، جماعة هذا الخارج من ولد الشيخ، وسيوفهم وأمتعتهم إلى حائط من حيطان النجف، يعني تجمعوا في زاوية في مكان في النجف يوم الاثنين تكون الحركة، ويستشهد يوم الأربعاء. رواية أخرى عن الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف نصنع إذا خرج السفياني؟ قال: تغيب الرجال وجوهها منه وليس على العيال بأس، فإذا ظهر على الأكوار الخمس يعني كور الشام فانفروا إلى صاحبكم. انفروا يعني تحركوا، اتجهوا، ابتدئوا بالحركة إلى صاحبكم. المراد إلى صاحبكم إما أن يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد خرج بشكل علني أو بشكل شبه علني قبل الظهور الأكبر، أو أنه هناك جهات ورايات وهناك قادة يرفعون راية التمهيد للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهناك من الأدلة والقرائن التي تشير إلى أن هؤلاء مرضيون عند الإمام، مقبولون من قبل الإمام، الإمام أجازهم بشكل وبآخر، فيكون النفير باتجاههم. السائل يسأل: كيف نصنع إذا خرج السفياني؟ تلاحظون أن أصحاب الأئمة كانوا يعيشون الأجواء وكأن السفياني يخرج غدا أو بعد غد. وقبل قليل مرت علينا الرواية، هذا السائل الذي يسأل الإمام لا يريد أن ينام ما بين الطلوعين، يخاف أن تخرج الشمس من غير جهتها وهو لا يعلم بذلك. تلاحظون الأجواء التي كان يربي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شيعتهم على هذه المعاني. لذلك نحن نتناول هذه الروايات كي نعيش نفس الأجواء التي كان يعيشها أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ديننا يجب علينا أن نأخذه من كلمات أهل البيت. كيف نصنع إذا خرج السفياني؟ قال: تغيب الرجال وجوهها منه وليس على العيال بأس، فإذا ظهر على الأكوار الخمس يعني كور الشام والتي جاء ذكرها في روايات متقدمة، فلسطين، الأردن، دمشق، قنسرين، حمص، فانفروا إلى صاحبكم. رواية أخرى أيضا يرويها شيخنا المجلسي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الأمر، ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة. يوم النيروز، يقال النيروز وهو تعريب لكلمة النوروز، الكلمة في أصلها فارسية النوروز، فتعرب كما تعرب الكثير من الكلمات الأعجمية فيقال يوم النيروز. النوروز إذا أردنا أن نترجمها هو اليوم الجديد، يوم النوروز هو اليوم الجديد، وهو أول يوم من أيام الربيع، وهو أول يوم من أيام السنة الفارسية. هناك الكثير من الشعوب تؤرخ بهذا اليوم، وعندنا في الروايات في هذه وفي غيرها أن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون في يوم النوروز. قطعا لابد أن يكون هذا اليوم موافقا للعاشر من محرم، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحسب التأريخ القمري، التأريخ وفقا للتأريخ، أن نقول هذا النوروز هذا تأريخ شمسي وليس تأريخا قمريا. الحساب على تشخيص أول يوم من أيام فصل الربيع هو يوم النوروز، هذا التشخيص وهذا التقويم تقويم شمسي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحسب التقويم القمري فإن خروجه وإن ظهوره سيكون في اليوم العاشر من شهر محرم، ولا مانع في ذلك، يمكن أن يتطابق يوم النوروز وهو اليوم الأول من فصل الربيع والذي يصادف اليوم الحادي والعشرين من الشهر الثالث من السنة الميلادية من شهر آذار، يكون موافقا لليوم العاشر من شهر محرم الحرام. قال: يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الأمر، ويظفره الله تعالى بالدجال. والدجال في روايات أهل البيت له أكثر من مصداق. الدجال ربما في بعض الروايات يراد منه السفياني. الدجال في روايات أهل البيت، أصلا في الروايات أنه قبل ظهور الإمام يخرج 70 دجال أو 60 دجال، فالدجالون كثر. فليس المراد من الدجال هو فقط ما يعرف عنه بالأعور الدجال، ولا أريد الخوض في هذا الموضوع، لأن روايات المخالفين اهتمت كثيرا بالأعور الدجال وأهملت السفياني، بينما روايات أهل البيت اهتمت كثيرا بالسفياني وأهملت الدجال. ذكر الدجال في الروايات الشيعية جاء بنحو مقتضب، أكثر التركيز في الروايات الشيعية على السفياني. في روايات المخالفين السفياني لأنه ناصبي، لذلك هو كحالهم، لذلك لا يوجد اهتمام به، التركيز أكثر على الدجال، لأن أوصاف الدجال لا يوجد فيها ذكر لعدائه لأهل البيت. لا يعني أن الدجال هو محب لأهل البيت، لكن أقصد الروايات التي جاءت في كتب المخالفين تتحدث عن وصف الدجال، لا يوجد فيه وصف لعدائه لأهل البيت. جاء في وصفه أن من أنصاره اليهود، من أنصاره أبناء الزنا وغير ذلك. في روايات أهل البيت التركيز على السفياني، لأن السفياني هو العدو اللدود لأهل البيت والعدو اللدود لشيعتهم. ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة. الكناسة واضح معناها، الكناسة يعني المزبلة، المكان الذي توضع فيه المزابل، وعادة يكون خارج المدينة، عادة يكون خارج البلد. في هذه الحلقات عرضنا عرضا إجماليا لأهم الروايات الشريفة التي وردت عن الأئمة المعصومين، متحدثة عن أهم العلائم، علائم الظهور الشريف. أنا لم أتناول كل الروايات رواية الرواية، وإنما اخترت نماذج مختلفة كي أعطي المشاهد صورة إجمالية عن الروايات التي وردت عن الأئمة والتي تتحدث عن علامات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإن شاء الله في الحلقات القادمة يستمر الحديث ونتناول جهات أخرى تتعلق بالموضوع الذي بين أيدينا، وهو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. وأختم حديثي بالبيتين اللذين أختم بهما كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. أقول: سيدي يا صاحب الزمان، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو، والحياة مريرة وليتك ترضى، والأنام غضاب. تصبحون على مودة قائم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أسألكم الدعاء، وفي أمان الله.